بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، ومع كتاب البيع، ونحن مع الشرط الخامس من شروط البيع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس من شروط البيع القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. الحديث رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال: وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
هذا الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع فورا للمشتري، لأن الأصل في البيع أنه منجز، فلا يصح تعليقه بأمر متردد في الحصول عليه. ومن ذلك بيع البعير الشارد أو العبد الآبق أو الدابة الضالة أو نحو ذلك، لأنه لا يدري المشتري أيحصل عليها أم لا. ثم إن فيها غررا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والحديث صحيح لا مطعن فيه. فأي بيع فيه غرر فإنه لا يجوز بحال من الأحوال، كذا مثل بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق أو البعير الشارد أو نحو ذلك. ومنه معاملة مما يوسف له أنها جازها البعض بغير دليل، وعامة علمائنا يمنعونها، وهي تتداول هذه الأيام، وهي في قمة الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما يسمى الآن عند البنوك وعند بائعي السيارات والأراضي ونحو ذلك البيع الإيجار الذي ينتهي بالتمليك. الإيجار الذي ينتهي بماذا؟ بالتمليك. أو الإيجار الذي يوعد صاحبه بماذا؟ بالتمليك. وكلا الأمرين فيه غرر ظاهر. ثم إنه من باب شرط وبيع، ومن باب بيعتين في بيعة، وهي شروط، وهي شروط في البيع التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله فيما بعد. هذا النوع من البيع وإن أفتى به من أفتى وشذ من شذ، واعتمدت جميع البنوك وجميع التجار اعتمدوا هذه الفتوى الشاذة المخالفة لقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، مع أن عامة علمائنا وعلى رأسهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ الغديان والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وكذلك سائر علمائنا يفتون بتحريم ذلك. وصورته أنه يقول: هذه السيارة أنا أؤجرها عليك، تدفع لي في الشهر كذا وكذا، وبعد مضي سنتين أو ثلاث تدفع مبلغا وقدره، ثم نملكك إياها، ثم نملكك إياها. أي غرر أعظم من هذا؟ هذا خنثى مشكل، لا هو بيع ولا هو ماذا؟ إجارة. يضاف إلى هذا: لو تدرون الآن ما ترتب عليه من مفاسد، أغلب الذين اشتروا بهذا الطريق الآن في السجون، أغلبهم في ماذا؟ في السجون. لماذا؟ لأنه يدفع فترة ثم ينقطع عن الدفع، دفع الإيجار. يأتي صاحب البيعة فيصادر السيارة ويشكو ذلكم المستأجر، ما ندري هو مستأجر ولا مشتري، خنثى مشكل، ويزج به في السجون ولا يخرج أبدا إلا أن يسدد. وهم يأتون يتتبعون السيارة في أي مكان ويأخذونها خلسة دون إخطار ذلكم المستأجر أو المشتري بأنهم هم الذين أخذوها. أحيانا ما يدري لو أن الذي أخذها من اللصوص، فهذا في حد ذاته غرر صريح، وحديث النهي عن الغرر حديث صريح، ولا يجوز الأخذ بهذه الفتوى التي شذ بها من شذ. وليس كل خلال وإن كتبوا ورقة وعلقتها البنوك في أروقتها وعلقها أصحاب المعارض الطماء، هو لا هم له إلا أن يكسب المال، أما المسكين الذي يأخذها وهو يرى أنه مضطر وغدا يتورط فيها وهو لا يدري عن عواقبها، هو لا يرأف به ولا يرحمه غدا، يزج به في السجن وانتهى الإشكال حتى يسدد. ثم إنه هذا المال الذي يأخذه أرى أنه بدون مقابل، أقصد المال الذي غرم به من؟ المؤجر المستأجر، هذا مال أخذه دون مقابل، هو يأخذ أجار السيارة، إيجار السيارة كل شهر يأخذ 1000 ريال إيجار مثلا أو 2000 ريال. طيب والنهاية؟ النهاية يسجنه يقول سدد 60,000 باقية ولا 70,000، هذا المال يسدده مقابل ماذا؟ ولا يأخذ لا سيارة ولا شيء. ثم إذا مات، بلغني أمس أن ثمة معاملة أنهم غرموا ورثته. غرموا من؟ ورثته. بأي كتاب أو بأية سنة تفتون أيها الشاذون المخالفون لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماذا؟ عن بيع الغرر. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم، مهما بلغت الحاجة ومهما بلغت الاضطرار، أن تشتروا بهذه الطريقة التي هي الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو الذي يوعد صاحبه بماذا؟ بالتمليك. فإن وإن أفتى فلان وفلان بها فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، صلى الله عليكم، أيضا البيع المشتهر دحين، البيع الإلكتروني هذا،
أيوة
سموه إيش
يعني؟ إذا كان شروط موجودة والأركان متوافرة يعني، وبيع الموصوف جائز، وله خيار الوصف، إذا ظهر الوصف على خلاف ما وصف به للمشتري. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر. ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. قاله في الشرح: أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، لا يتغير فيه المبيع عادة، لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
هذا الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، أن يكون الثمن معلوما ككذا من الريالات أو الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك، والمثمن كهذا الثوب أو تلك السيارة أو هذه الأرض أو نحو ذلك، ولا بد أن تكون معلومة للمشتري أو موصوفة في الذمة، لا بد أن تكون معلومة أو ماذا؟ أو موصوفة في الذمة. فإن كانت معلومة رآها بعينه قبل ذلك بقليل فهو على بصيرة والشرط والبيع ناجز، أما إن رآها قبله بفترة تتغير فيها السلعة، يعني مثلا أراه لبنا وبعد مضي ساعات تخثر هذا اللبن وفسد، فهذا له حق الخيار وله حق الفسخ. أو باعه مثلا أقطا أو باعه قمحا فتبين أن هذا القمح قد أصابته السماء ففسد ونحو ذلك. وكون المثمن أو المبيع معلوما أن يكون فيما يجوز به عقد السلم، وعقد السلم سيأتينا عرفه العلماء بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة من مكيل أو موزون, من مكيل أو موزون بثمن, هو موصوف في الذمة بثمن مقبوض, متى؟
في المجلس,
في مجلس العقد, يعني تعجيل الثمن وتأخير ماذا؟
المثمن.
يعني تعجيل الثمن وتأخير المثمن. مثال ذلك, أعطيك 100 ريال, أنت عندك مزرعة فيها تمر أو قمح, تقول هذه 100, وإذا جذذت التمر أو حصدت القمح تعطيني مثلا بهذه 100 10 آصع, أو مثلا 50 كيلا أو نحو ذلك. هذا اسمه ماذا؟
السلم.
تعجيل الثمن وتأخير المثمن. فيشترط أن يكون المبيع ليكون معلوما للمشتري أن يكون مما يجوز فيه ماذا؟ عقد السلم. فلو كان من الأمور التي تتغير ويصعب تحديدها فهذه لا يجوز بيعها على المشتري ما لم تكن واضحة ومعلومة أو موصوفة في الذمة. نعم تفضل.
قال السابع, أن يكون منجزا لا معلقا, أن يكون منجزا لا معلقا, كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد, لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح, قاله في الكافي. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد والثوب ونحوه صح في المعلوم بقصه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة. وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال, قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا.
الشرط السابع والأخير من شروط البيع هو أن يكون المنجزا, أن يكون البيع منجزا, يعني يدا بيد, يدا بيد, أعطيك الثمن وتعطيني ماذا؟ المثمن. أعطيك 50 ريالا وتعطيني هذا الثوب, هذا معنى أن يكون منجزا. فلو كان معلقا لم يتم البيع ولا يصح ولم ينعقد, كما لو قال بعتك هذه الدار إن رضي زيد أو إذا جاء الشهر الفلاني وهي قابلة للتغير, فإن ذلك لا يصح, يعني البيع المعلق لا يصح, لا يصح. لكن لو بعته سلعة بثمن مؤجل هذا سيأتينا في شروط البيع أنه جائز إن شاء الله تعالى. أما المثمن فإنه لا يؤجل بل لا بد أن يكون منجزا. طيب لو أنه باعه سلعتين, إحداهما معلومة والأخرى مجهولة, كان يقول بعتك هذا الفرس وثوبا, صح البيع في الفرس وبطل في ماذا؟ في الثوب. صح البيع في الفرس إذا كان معلوم الثمن. لكن لو كان الكل مجهولا, كما لو قال بعتك فرسا ولا يدري أي فرس هذه, أو بعتك فرسا وثوبا ولم يميز قيمة أحدهما من الآخر, فهذا كله فيه غرر ولا يصح هذا النوع من البيع. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد في تفسير السعدي إن شاء الله في الكرسي الغربي الذي بين باب قباء وباب الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة,
وإليكم.
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول ما زلنا في السبحة, يقول, نعم. يقول نعم, يذكر بأن عنده وردا معينا,
عنده
يقوله
وردا
معينا يقوله على طريقة كذا,
نعم.
يقول ووجدت ووزع علي كتاب فيه أذكار الصباح والمساء. السؤال, هل وردي الذي بايعت عليه يغني عن هذه الأذكار التي في هذه الكتيب؟
نحن لا نعلم طريقة يتعبد عليها إلا طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت تريد السنة وفقك الله، تريد اتباع السنة، والسنة لا يصح فيها اتخاذ طريقة معينة تتوسط فيها بشيخ بينك وبين الله، فإنها طريقة طاغوتية وبدعية وحزبية. فإن اعتقد صاحبها أن هذا الشيخ هو الذي يوصله إلى الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله من صاحبه ماذا؟ صرفا ولا عدلا. وأنا أعتقد أنك تريد الخير يا عبد الله وتبحث عن الحق، فأنبذ هذه الطرق كلها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما يعني وسطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله أي الخط ليش الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فشيوخ تلك الطرق هم من شياطين الإنس يريدون أن يأكلوا أموالكم بالباطل لا غير، يريدون أن يضلوكم عن سبيل الله ويصرفوكم عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث ماذا؟ ها؟ كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي الطرق التي تعددت في كثير من بلاد المسلمين، والله وتالله إنها لطرق باطلة فاسدة. فإن وصلت إلى حد أن يذبح لصاحب الطريقة أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو ينذر له أو يدعى أو يتوسل يتخذ واسطة بيننا وبين الله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فاحفظ يا عبد الله من الأذكار ما ثبت في الكتاب والسنة، وابتعد عما عداه وفقك الله، ابتعد عما عدا الله عما عدا ذلك. والكتب كثيرة في الأذكار، منها أبواب معينة في البخاري وفي مسلم وفي السنن الأربع وفي المسند وفي الموطأ، عقدت خاصة لبيان الأذكار الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أفردت كتب معينة مثل كتاب الأذكار للنووي وكتاب الكلم الطيب لشيخ ابن تيمية وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي وكتاب صحيح الكلم الطيب اختصره من كتاب شيخ الإسلام لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، رحم الله الجميع، وكتاب تحفة الأخيار فيما ثبت من الأذكار الشيخ ابن باز، وغيرها من الوابل الصيب لابن القيم رحم الله الجميع. وفي هذا العصر كتاب حصن المسلم الشيخ سعيد الشيخ سعيد بن وهف القحطاني ونحو ذلك من الكتب، اقرؤوها واستفيدوا منها واحفظوا ما استطعتم من تلكم الأذكار، وابتعد عن هذه الأوراد التي تقول، ولست متعبدا بالسبحة ولا بالأوراد. السبحة أنا أسأل سؤال، هل سبح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني عباد الله، أعطوني حديثا ولو ضعيفا، هل سبح بها الخلفاء الراشدون، الصحابة، التابعون، الأئمة الأربعة، الأئمة في القرون المفضلة؟ هذه طريقة هندوكية يونانية وجدت بعد نحو 3 أو 4 قرون، فارموها في الزبائل، هذه السبح ارموها في الزبائل. أما دعوى من يدعي أنها ثابتة عن رسول الله وأنه ورثها فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء ودجل وافتراء وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معاملات ما يسمى بالبنكوين.
نعم
البنكوين. البنكوين
بنكوين يعني اللي يسمونها الآن العملة الإلكترونية.
نعم.
لا هذه محرمة يا شيخ, هذه لا تجوز, هذه هي غرر أكبر غرر فيها, وهي يعني مجازفة. مجازفة العملة الإلكترونية التي يذكرون الآن التعامل بها مجازفة وليست معترفا بها دوليا. نعم. فلا يجوز, لا يجوز الاتجار بها ولا يعني التعامل بها البتة بالمرة. نعم.
البهلول يسأل ويقول لماذا تمثلون بالعبد الآبق ونحو ذلك والأمم المتحدة تحرم هذا؟ سؤال طويل هذا معنى.
عندما كان الرق موجودا في الإسلام, عندما انتشر الجهاد وكثر الأرقاء ووجد شرعت مثل هذه الأحكام. ولو يسر الله قيام الجهاد بضوابطه الشرعية وقواعده المرعية وشروطه وحصل رق فلا نسأل عن الأمم المتحدة ولا نعبأ بها. لكن أين الجهاد الصحيح الآن؟ الجهاد باق إلى يوم القيامة, وسيأتي يومه إن شاء الله بالشروط التي سبق أن فصلناها, وليس جهاد داعش ولا الخسرة ولا القاعدة, فإن هذا جهاد في سبيل الشيطان, وقد فصلنا القول في ذلك مرارا.
بعض طلاب العلم يسألون أسئلة متقاربة, يقولون نحن طلاب جدد, أحدهم يقول نحن طلاب من أوروبا, بعضهم يقول نحن طلاب جدد عندنا مشكلة في القراءة والحفظ, أحدهم يقول مبتدئين لا نعرف كيف نطلب العلم. الجميع يرجو توجيه كيف السبيل إلى طلب العلم.
العلم يكون بالتعلم, فمن كان منهم قد دخل الجامعة الإسلامية ولله الحمد ففيها من العلوم النافعة والكتب القيمة والأساتذة الأكفاء الشيء الكثير, وإن كانوا لم يلتحقوا بالجامعة الإسلامية فليلازموا المشايخ هنا في المسجد النبوي على رأسهم شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر, الشيخ عبد العزيز الصاعدي, والشيخ علي محمد بن ناصر فقيهي, والشيخ علي التويجري, والشيخ إبراهيم الرحيلي, والشيخ سليمان الرحيلي, والشيخ عدد كبير, الشيخ عبد الرزاق البدر, وغيرهم من المشايخ, دكتور فيحان المطيري وغيرهم من المشايخ في هذا المسجد المبارك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أنا طالب علم في المسجد النبوي أريد الزواج ولكني فقير وبحاجة ماسة للزواج, هل يجوز لي أن أسأل أهل الزكاة وأتزوج؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزوجك الولود الودود التي إذا نظرت إليها سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم أقول أوجهك بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن أعطيت من الزكاة وأنت مستحق وأنت من أهلها فلا بأس أن تتزوج بذلك, لا حرج في ذلك بإذن الله. نعم.
يقول المقولة القديمة لا ينال العلم بين أفخاذ النساء, تدعو له حفظكم الله بالولود.
نعم.
تشغله عن طلب العلم؟
لا ما تشغله, بالعكس الزواج عون على طاعة الله, وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
السائل الكريم يقول أنا ووالدي حججنا هذه السنة ولله الحمد, ولكن مررنا مزدلفة وجلسنا ونعم مكثنا فيها وقتا خفيفا, يشير إلى أن مذهبه مذهب كذا.
نعم.
لا يشترط المكوث.
نعم.
طويلة.
نعم.
نعم. يقول هل علينا شيء في حجنا؟
على المسلم إذا حج أو صام أو صلى أن يسأل عن صلاة رسول الله وصيام رسول الله وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيد بالمذاهب. إذا كان جاهلا يسأل أهل العلم. أقول: إن كان خروجك من مزدلفة قبل منتصف الليل، قبل الساعة 11:30 تقريبا، فعليك دم على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها في مكة. وإن كان خروجكم منها بعد منتصف الليل فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى. وابن عباس رضي الله عنه يقول: من ترك نسكا فعليه دم. والمبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج، فمن تركه أو خرج قبل منتصف الليل فعليه ذبيحة يذبحها في مكة. خذ السؤال الأخير فقط.
السائل الكريم يقول: نعم، هل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لها وداع؟
يا أخي الكريم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا تشد إليها الرحال، لا قبره ولا قبر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وثانيا لا يجوز التردد على القبر، يكفي أن تزور مرة واحدة ثم تنصرف. أما التردد على القبر فإنه بدعة حتى ولو كان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة. نعم، كما أمر صلى الله عليه وسلم. أقول: يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والمعنى: لا تترددوا على قبري، فإن العيد اسم لما يعود واسم لما يتردد ويتكرر، فيكفي أن تزور مرة واحدة. أما بعض الناس الذين يؤذون الناس ويؤذون المسلمين ويترددون بعد كل فريضة لزيارة القبر فهؤلاء مبتدعة، وعملهم هذا عمل بدعي لا يؤجرون عليه ولا يثابون عليه أبدا، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. درسنا غدا بعد الفجر إن شاء الله في التفسير في الكرسي الذي بين باب قباء وبين دار الهجرة.